الأعشاب العلاجية بدأت تسترد بعض مجدها الطبي بعدما انطوت في عالم النسيان أو الإهمال، وذلك بعد مزاحمة الأدوية الصناعية لها، غير أن هذه المزاحمة لم تستطع أن تبعد الأعشاب العلاجية كلها من قوائم أدوية الأطباء، فظل عدد منها محتفظا بمكانته صامدا لكل مزاحمة تأتيه من الأدوية الصناعية الكيميائية ومتغلبا عليها. الدكتور أمين رويحة.
كلمة
كوب كلمة
أهلا ومرحبا بكم في البرنامج الأسبوعي كوب وكلمة. التداوي بالأعشاب يعني دراسة علم النبات واستخدام النباتات المخصصة للأغراض الطبية. كانت النباتات أساسا للمعالجة الطبية خلال الكثير من تاريخ البشرية، وما زال هذا الطب التقليدي يمارس على نطاق واسع اليوم. يستفيد الطب الحديث من العديد من المركبات المشتقة من النباتات كأساس للأدوية العلاجية القائمة على الأدلة. في بعض الأحيان يمتد نطاق الأدوية العشبية ليشمل المنتجات الفطرية والعسل وكذلك المعادن والأصداف وبعض الأجزاء الحيوانية. تاريخ التداوي بالأعشاب. تشير الأدلة الأثرية إلى أن استخدام النباتات الطبية يعود إلى العصر الحجري القديم منذ حوالي 60,000 عام. يرجع تاريخ الأدلة الكتابية للعلاجات العشبية إلى أكثر من 5,000 سنة إلى السومريين الذين قاموا بتجميع قوائم النباتات. كتبت بعض الثقافات القديمة عن النباتات واستخداماتها الطبية في الكتب التي تسمى بالأعشاب. في مصر القديمة ورد ذكر الأعشاب في البرديات الطبية المصرية، وذلك في الرسوم التوضيحية بالمقابر، أو في حالات نادرة وجدت في الجرار الطبية التي احتوت على كميات ضئيلة من الأعشاب. من بين أقدم وأطول وأهم البرديات الطبية في مصر القديمة بردية إبيرس، والتي يعود تاريخها إلى حوالي 1550 قبل الميلاد، وتغطي أكثر من 700 مركب معظمها من أصل نباتي. أما الأعشاب اليونانية المعروفة فجاءت من ثوفورستوس من إريسوس الذي كتب عدة أعمال، فقط بضعة أجزاء من هذه الأعمال بقيت سليمة، ولكن مما تبقى منها لاحظ الباحثون أن فيه تداخلا مع الأعشاب المصرية القديمة. أما بالنسبة للصين فإنه تم العثور على بذور والتي من المرجح أنه تم استخدامها كأدوية عشبية، وذلك في المواقع الأثرية من العصر البرونزي في الصين، والتي يرجع تاريخها إلى أسرة تشانغ. أكثر من 100 من المركبات 224 المذكورة في هوانغ دي ني جينغ، وهو نص طبي صيني مبكر اهتم بالعلاج بالأعشاب. التداوي بالأعشاب كان شائعا أيضا في الطب التقليدي في الهند القديمة، حيث كان العلاج الرئيسي للأمراض هو النظام الغذائي. أما بالنسبة للتداوي بالأعشاب عند العرب فإنه يقول الدكتور عميش يوسف عميش في مقال له: لقد استخدم العرب عدة أنواع من الأعشاب لعلاج الأمراض المختلفة، وحتى وقتنا الحالي فإن بعض هذه الأعشاب لا يزال معروفا وتستخدم بواسطة الأطباء وما يسمى بالعشابين، ولكن أيضا بواسطة بعض الدخلاء على الطب الدجالين. لقد كانت المداوات بالأعشاب من قبل العلماء العرب واسعة الشهرة، وهناك كتب كثيرة عنها. أما أشهر الكتب القديمة والتي تتحدث عن المداوات بالأعشاب في سجل الأقرباذين العربي فهي كتاب الأقرباذين وقوانين التداوي لمؤلفه ابن أبي البيان الصادر عام 1661 ميلادي في إشبيلية الأندلس، ويحتوي الكتاب على 607 مستحضر طبي وجميعها موضوعة مع شرح مفصل. الكتاب الجامع، ويحتوي على معلومات عن العلاجات التي هي على شكل سوائل ودهون، وقام بتأليفه العالم أبو مروان عبد الملك بن أبي العلا زهر الذي عاش في أشبيلية الأندلس. ويحتوي الكتاب على 230 مركب دوائي، معظمها مصنوع من الأعشاب والقليل منها من مواد حيوانية ومعدنية. كتاب تحفة الأحباب، وهو عبارة عن قاموس يحتوي على 462 موضوع يتعلق بالمداوات بالأعشاب، والجدير بالذكر أن مؤلف هذا الكتاب غير معروف. قاموس المصطلحات الفنية للعقاقير، وهو عبارة عن مخطوط باليد قام بجمعه وتصنيفه الحاخام العالم موسى بن ميمون الذي عاش في الأندلس. ويحتوي هذا القاموس على 405 فصل، ووضع المؤلف مرادفات اللغة العربية للأدوية باللغات اليونانية والفارسية والإسبانية. كتاب الأشربة والطعام، وهو كتاب يجمع أسماء الأشربة والأطعمة قام بجمعها وتصنيفها العالم ابن البيطار الذي عاش في دمشق، ويعتبر من أكثر الكتب أهمية بين كتب الأدوية العربية، ويحتوي على 300 نوع من الأدوية موضوعة بشكل مبوب من الألف إلى الياء. والجدير بالذكر أن هذه الأدوية لم تذكر مطلقا في كتب ومراجع الأقربين العربية قبل ذلك. التداوي بالأعشاب حديثا، تقدر منظمة الصحة العالمية أن 80% من سكان بعض البلدان الآسيوية والأفريقية يستخدمون حالياً الأدوية العشبية في بعض جوانب الرعاية الصحية الأولية. تعتبر المستحضرات الصيدلانية باهظة التكلفة بالنسبة لمعظم سكان العالم، ولذلك فإن زراعة الأدوية العشبية من البذور أو تجميعها من الطبيعة تكلفتها أقل أو لا تكلف إطلاقاً. العديد من الأدوية المتاحة حاليا للأطباء لها تاريخ طويل من الاستخدام كأدوية عشبية، بما في ذلك الأفيون والأسبرين والديجيتال أو قفاز الثعلب والكينين. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من 25% من الأدوية الحديثة المستخدمة في الولايات المتحدة قد تم الحصول عليها من النباتات، وما لا يقل عن 7000 من المركبات الطبية في دستور الأدوية الحديثة مستمدة من النباتات. هل التداوي بالأعشاب آمن؟ يعتقد أن عددا من الأعشاب من المحتمل أن تسبب تأثيرات ضارة، وعلاوة على ذلك فإن الغش أو التركيب غير المناسب أو عدم فهم التفاعلات بين النباتات والأدوية عوامل قد تؤدي إلى ردود أفعال سلبية تهدد الحياة أحيانا أو مميتة في أحيان أخرى. لذا هناك حاجة إلى إجراء المزيد من التجارب السريرية لتحديد سلامة وكفاءة العديد من الأعشاب قبل أن يوصى بها كعلاج طبي. على الرغم من أن العديد من المستهلكين يعتقدون أن الأدوية العشبية آمنة لأنها طبيعية، إلا أنها قد تتفاعل مع الأدوية الاصطناعية الأخرى مما يسبب سمية للمريض. العلاجات العشبية يمكن أيضا أن تكون ملوثة بشكل خطير، كما أن البعض منها من دون فعالية مؤكدة، والتي قد تستخدم دون قصد لتحل محل الأدوية الاصطناعية التي ثبتت فعاليتها. من الجدير بالذكر أيضاً أن النباتات لها آليات دفاع كيميائي ضد الحيوانات المفترسة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات ضارة أو مميتة على البشر. مثل هذه النباتات لا يتم تسويقها للجمهور كأعشاب طبية لأن مخاطرها معروفة جيداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى تاريخ قديم طويل مرتبط بالشعوذة والسحر والمكائد. هناك أيضا قلق فيما يتعلق بالعديد من التفاعلات للأعشاب مع الأدوية الاصطناعية، لذا يجب التشاور مع الطبيب عند العزم على تناول أي مكمل عشبي، ويجب التأكد من استخدام العلاجات العشبية بشكل صحيح، حيث أن بعض العلاجات العشبية لديها القدرة على التسبب في تفاعلات دوائية ضارة عند استخدامها مع العديد من الأدوية التي تباع بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية. على سبيل المثال، قد ينجم ضغط الدم المنخفض بشكل خطير عن مزيج بين العلاج بالأعشاب التي تخفض ضغط الدم مع دواء بوصفة طبية له نفس التأثير. لذا يجب الأخذ بالحسبان أن فائدة الأعشاب الطبية قد تكون خطراً جسيماً إذا أخذت بالشكل الخاطئ، كما يجب دائماً مراعاة تفاعلاتها مع الأدوية الكيميائية الأخرى. معلومات غير مشهورة عن الأعشاب: الجرعات العالية من جوزة الطيب أو الطيب تسبب الهلوسة والأوهام والشعور الوشيك بالموت. الجرعة المميتة من الزعفران هي 10 جرامات، أي ما يقارب 3/4 ملعقة طعام. الكركم فعالا بشكل مثير للدهشة ضد أعراض مرض الزهايمر في دراسات متعددة، ويتفوق حاليا على أي عقار معروف لمرض الزهايمر. تناول الحلبة لا يعزز الرضاعة في الأمهات المرضعات فحسب، ولكنه أيضا يجعل رائحة العرق والبول أعزكم الله كرائحة شراب القيقب. يعطى النعناع في نهاية وجبات المطاعم للمساعدة على تطييب النفس، كما أن الأعشاب مثل النعناع تساعد في تقليل الغثيان واضطراب المعدة أو الإفراط في تناول الطعام. لليانسون أثر إيجابي في تخفيف آلام الحيض. تحتوي بذور الشومر على زيوت طيارة لها خصائص مضادة للتشنج، وتساعد على منع حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، وللاستماع لحلقاتنا السابقة زوروا صفحتنا الرسمية cupandword.podbean.com على ايتونز بودكاست وعلى معظم برامج البودكاست بالبحث عن عبارة كوب وكلمة. تابعونا لمعلومات حلقاتنا المدعمة بالصور والفيديوهات على تويتر بمعرف @cupandword. قام بالإلقاء محدثكم يعقوب يوسف، من هنا وحتى الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت دمتم في أمان الله.